بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هناك أمور في الشريعة الإسلامية أصبحت شعار للإسلام، شعار الإسلام أو شعار المذهب، منها صلاة الجماعة شعار الإسلام. قد يكون في المذهب أكو شعارات أخرى، زيارة الإمام الحسين صارت شعار، زيارة الإمام الحسين هذا شعار من الشعارات، أو قول أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة، سأفرض يقول المستحب، لكن أصبح شعارا من الشعارات الولائية. فأمور مستحبة ولكنها صارت شعار، هذا الأمر المستحب الذي هو شعار، ونقصد منه صلاة الجماعة. هاي ثقافة صلاة الجماعة عندنا نحن في العراق ضعيفة، ضعيفة بخلاف بقية الطوائف الإمامية عندهم خصوصا في العراق، صلاة الجماعة ضعيفة، ثقافة صلاة الجماعة ضعيفة. أسألها ضعيفة عند عوام الناس قد نتساءل، أما إذا صارت ضعيفة عند المعممين هاي مشكلة. إحنا نريد نقوي الإسلام، إحنا جنود الإمام، تقوية الإسلام بهذه الشعائر المستحبة. إذا إحنا من صلي صلاة جماعة ودخل الظهر في مقام من المقامات وفي مكان من الأمكنة ومن صلي جماعة، هذا عيب علينا، هذا قد لا نقول بجوازه، قد لا نقول بجواز أن المعممين لا يصلون الصلاة جماعة في وقتها في محفل من المحافل. الناس تريد توجيه، تريد تربية، إذا ثلاثة معممين في محفل، ثلاثة في محفل فيه 500 شخص، إذا يكون يصلون فرادى دولة كم يصلون فرادى، هذا عيب، هذا ما يجوز. هذول الثلاثة واحد منهم إذا يأذن، الثاني يفرش السجادة ويوقف الإمام وهم يوقفون وراء، كل دول 500 يجون يصلون صلاة جماعة. ثقافة صلاة الجماعة عند غيرنا من الطوائف قوية، اهتمام أكو، أما نحن الإمامية ثقافة صلاة الجماعة عندنا ضعيفة ضعيفة. عند العوام قد نتساهل، أما عند المعممين قد نقول بالحرمة. مجتمعات فيها ناس، دول الناس يدلهم توجيه، واحد إذا يأذن، واحد المازن يقول الصلاة جماعة يفرشون السجادة يقدمون واحد منهم، كلهم يجون يصلون، لأن الناس واحد يوجه، مو معاندة، مو معارضة للشريعة، محبة للشريعة، محبة للإسلام، بس واحد من يوجهها كلهم يجون إلى هذا الطريق. لذلك هنا في بعض الروايات تقول من تخلف عن صلاة الجماعة من غير علة وجب هجرانه، وجب هجرانه. هاي روايات كأنه تقول هذا شعار من شعارات الإسلام، كن نهتم به، من نهتم به حرام. صحيح أن الصلاة الجماعة المفروضة هي واحدة وهي صلاة الجمعة، بقية الصلوات اليومية الخسوف، الكسوف، الآيات، صلاة العيدين، كل هذه الجماعة فيها مستحب صحيح، لكن هاي فالاستحباب صار شعار الإسلام، العلمانيين يرجفون من صلاة الجماعة، يرجفون من قراءة القرآن في المحافل، يرجفون من زيارة الحسين التي صارت عند الإمامية، هاي تقوية للمذهب وتضعيف لهم. احنا كنا نقوي المذهب، يجب علينا ليش؟ احنا جنود الامام، جنود الامام، كنا نقوي هذا المذهب، تقوية هذا المذهب بهذه الشعارات التي تدحر العدو. الروايات تقول من ترك الصلاة اليومية جماعة رغبة عنها أي عبادة ورغبة عن جماعة المسلمين. من يجي يرتبط بالمسلمين من غير علة يترك صلاة الجماعة من غير علة؟ مرة تقول ما يقدر يقوم ويبعد، مرة تقول ما يقدر يجي المسجد وما يقال أي علة، مرة يترك جماعة المسلمين لأن دول المسلمين قاعد يصلون دول فساق ما يحبهم، خب أي علة. أما يترك صلاة اليومية جماعة رغبة عنها ورغبة عن جماعة المسلمين من غير علة فهو منافق، منافق هذا. في رواية أخرى يقول صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة. هاي طبعا صلاة جماعة من غير أن يكون في المسجد، إذا كان في مسجد القبيلة أو في مسجد السوق ترتفع، إذا كان في مسجد البلد ترتفع، إذا كان في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة، إذا كان في المسجد الحرام مئة ألف صلاة. هاي لا، فقط الجماعة، ولو في البيت ولو في قاعة من القاعات مو مسجد، تفضل صلاة الجماعة الصلاة لوحده بخمس وعشرين صلاة. رسول الله صلى الله عليه وآله يترقى يقول لا غيبة إلا لمن صلى في بيته، اللي يصلي بيته يعني مو جماعة، استغيبوا سجوز غيبته. لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، رغب ما يجي للصلاة جماعة، يقول هذا يستحق الاستغابة، يا استغابة حرام، يقول استغيبوا. هذا الذي ما يجي إلى صلاة الجماعة استغيبوا يجوز. لا غيبة إلا لمن صلى في المعنى. ماكو عندنا لا غيبة إلا لمن تجاهر بالذنب يجوز غيب. إنما يجوز استغابة. لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته. بعد مو أنه يجوز، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، عدالة واحد، ووجب هجرانه، هجرة. وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، يعني أنا مسوي ذنب ليش ما يحضر صلاة الجماعة؟ هاي شعار، شعار الإسلام، أنذره وحذره. إذا رفع إلى إمام المسلمين هذا بيجي صلاة الجماعة، يشتكون عليه، يقول أنذره وحذره. الشهيد الأول يروي رواية عن النبي، الشهيد الأول وين والنبي وين؟ هاي مقطوعة على كل حال. الشهيد الأول يروي رواية عن النبي أنه قال إن سئلت عمن ليت لم يشهد الجماعة، ما يجي للمسجد، هذا من منطقة مالت ما يجي المسجد. إن سئلت عمن لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه، لا زكي لا أعرفه. وعن الإمام الباقر يقول لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد، يعني ما في صلاة كاملة، لا صلاة يعني لا مو صلاة كاملة. هو إنسان إذا يقدر يصلي صلاة كاملة بالجماعة ويقدر يصلي صلاة غير كاملة، فأيهما أحسن؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تقوى زوال هاي ثوابات، أي بعدين تتحسن عليها. لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشلول، يعني مو صلاة كاملة، وتقدر تصلي صلاة كاملة يا ثواب، تزودوا أي فرصة، فإن الفرص أمر، تقدر تحسن ثواب ما تسوي، تقدر ما تسوي. النبي يقول من صلى الصلاة الخمس جماعة فظنوا به كل خير، ظنوا به كل خير، هذه صلي صلاة الجماعة في خمسة أوقات. وقال سجماعة يعني إلا خمسين واحد إلا أربعين واحد إلا، يقول لا، قال النبي الإسلام جماعة، واحد يتخدم واحد يصلي. بعدين الحسن الصيقل يسأل الإمام الصادق عن أقل ما يكون الجماعة، سموثة النبي قال الاثنين جماعة، الإمام الصادق يقول الجماعة رجل وامرأة، رجل وامرأة مو الاثنين رجال، رجل وامرأة من بيت انت وزوجتك صلوا جماعة، انت وبنتك صلوا جماعة رجلا وامرأة. واذا لم يحضر المسجد احد فالمؤمن وحده جماعة، بانه متى اذن واقام صلى خلفه صنفان من الملائكة. جماعة يعني اما جماعة رجال واما رجل وهو الامام وراءه ملائكة يصلون اذا اذن واقام. فانت في البيت اذن واقف فتحصل على ثواب الجماعة. بس هنا شعارية ما بها بس ثواب، اما في الخارج شعارية، هذه صلاة تخيف العلمانيين، يبقى واحدة ما يصلي. الناس مو علمانيين، الناس فطرة عندهم تعتقد بالإسلام، تعتقد بالخالق، تعتقد بالنبوة والشريعة، تحب الصالحين. واحد يأذن، واحد يرش السجادة، ثلاثة يوفون، البقية كلهم يجون. يبقون العلمانيين واحد يخجلون فيخرجون أو يصلون. أيوة كذلك. على كل حال عن رسول الله يقول صلى رسول الله الفجر ذات يوم، صلى الفجر فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم، يعني فلان كان موجود يسميه باسم فلان كان موجود، هل حضر الصلاة؟ أسماء معينة، اثنين ثلاثة. قالوا لا يا رسول الله ما حضر الصلاة. فقال غيب هم، يعني مسافرين عذر أكو. فقالوا لا يا رسول الله موجودين بالبيوت ما يجون جماعة. قال أما إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من هذه الصلاة، أي صلاة جماعة ثقيلة على المنافقين، وصلاة العشاء الآخرة، صلاة الليل، صلاة العشاء الآخرة بعد المغرب، ولو علموا الفضل الذي فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ما يقدر يمشي يجي يسحب فضل. هذا الفضل ايش غير انها اصبحت شعار الاسلام، شعار الاسلام اصلا عمود الدين. ولو علموا الفضل الذي فيهما لأتوهما ولو حبوا. والامام الصادق يقول من صلى صلاة الغداة صبح والعشاء الآخر في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل. يعني شنو في ذمة الله؟ يعني محفوظ، هذا محفوظ في ذمة الله لا يعتدى عليه. ومن ظلمه فإنما يظلم الله، الذي يظلم هذا الذي يصلي صلاة الغداة جماعة وصلاة العشاء فإنما يظلم الله. ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل. ترتفع الذي قيمة من يصلي جماعة، إذا واحد ظلم يعني هذا ظلم الله، إذا حقر يعني حقر الله، هذه قيمته من يصلي جماعة. السائر روايات هم ذكرت حتى استحباب صلاة الجماعة عند أهل الخلاف، روح صلي وراء، يقول ما هو نائماني ما هو عادي ولا مو عدول، يقول لا صلي وراه غايته لما صلي وراهم. بعض العلماء يقول اقرأ لنفسك الحمد والسورة، يعني سورة الجماعة حقيقتك مفرد تحصل على الثواب. بعض العلماء يقول لا تقرأ لنفسك، صلاتك صحيح وراه تحصل على الثواب. فحثت رواياتنا على استحباب حضور الجماعة، جماعة أهل الخلاف وضعاً عن جماعة الإمامية، جماعة استحباب مؤكد. لكن بعضهم يقول اقرأ لنفسك الحمد والسورة، يعني سورة سورة الجماعة حقيقتك مفرد. بعضهم يقول لا تقرأ، هاي جماعة حقيقية. يقولون عن السلف، احنا عندنا سلف صالح، ينقلون عن هذا السلف الصالح أنه إذا ما صلوا جماعة يعزون أنفسهم، كأنه مصيبة وقعت عليهم، يعزون أنفسهم إذا فاتتهم الجماعة. يعني يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ليش فاتتنا؟ شو إذا واحد فقد فقيدا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم. اللي ما يحضر صلاة الجماعة يعزي نفسه، هذا السلف الصالح مالتنا يعزي نفسه. بعضهم يقول السلف الصالح إذا شافوا جماعتهم ما يحضروا الجماعة يودون جنازة، يعني تابوت البيتهم، دقون الباب يقول هذا تابوت يلا هذا الميت معناتكم خل نقله. يقول ما عندنا ميت. عجيب هذا اللي ما صلى صلاة الجماعة هذا ميت. هذا الماء جاء إلى ينبهوه ويشعروه أنه أنت ميت. يحضرون جنازة إما يعزون أنفسهم أكثر من هذا يودون جماعة لمن لم يحضر صلاة الجماعة. الذي يتخلف عن صلاة ودون تابوت البيت إشارة إلى أنك ميت، لأن الميت هو من لم يحضر صلاة الجماعة. هكذا كان. بس أكو رواية عن أبي بصير يقول دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله الإمام الصادق. هاي أم حميدة المغربية أو حميدة البربرية، هذه زوجة الإمام الصادق، حميدة المغربية والدة الإمام موسى بن جعفر والدة الإمام الكاظم، فهي زوجة الإمام الصادق، لقبها لؤلؤة، لقبها لؤلؤة. على كل حال هنا هي إما من البربر أو من الأندلس، بعضهم يقول مغربية بعضهم يقول بربرية، إما من المغرب الأندلس يعني أو من البربر. هذه كانت من المتقيات حميدة الصفقات، رواية تقولها الملائكة كانت تحرسها، هذه حميدة زوجة الإمام الصادق أم الكاظم، وكانت من أشراف العجم. استهنا الرواية تقول هذا أبو بصير دخل على أم حميدة، كأنه أم حميدة هم موجودة في بيت الإمام الصادق، هي حميدة زوجة أم حميدة يعزيها بأبي عبد الله، فبكت أم حميدة، بكت أم حميدة وبكيت لبكائها، لما بكت أنا هم بكتني. أبو بصير يقول ثم قالت يا أبا محمد، تخافت أبو بصير، يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه، أي أم حميد تصف موت الإمام الصادق، فتح عينيه ثم قال اجمعوا إلي كل ما كان بيني وبينه قرابة، اجمعوا كل من كان بيني وبينه قرابة. قالت أم حميدة فما تركنا أحدا إلا جمعنا. قالت فنظر إليهم ثم قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. هذا عجيب، اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة ثم ينطق إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. الاستخفاف بالصلاة شنو؟ لو ما يصلي أول وقت صلي آخر وقت، لو ينقرها نقر الغراب بدون تأني في الركوع أو ما يحضر صلاة الجماعة هذا الاستخفاف، صلاة كاملة يستخف بها يروح يصلي صلاة غير كاملة، هذا الاستخفاف بالصلاة. استخفاف بالصلاة لو يصلي بسرعة أو آخر الوقت أو ما يحضر صلاة الجماعة مستخف بالصلاة، يمكنه أن يحصل على صلاة كاملة يكتفي بصلاة غير كاملة، هل استخفاف بالصلاة؟ هل استخفاف بالصلاة؟ الإمام صلى الله عليه وسلم امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليه؟ أول وقت كيف يحافظون عليه؟ يعني صلاة جماعة. امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها؟ والرسول يقول لا يرد علي الحوض لا والله، الذي ما يصلي صلاة جماعة لا يرد علي الحوض لا والله، يحلف لا يرد علي الحوض لا يرد علي الحوض، هي هاي نفسها امتحنوا لا يرد علي الحوض لا والله. على كل حال الاستخفاف بالصلاة مشكل، والصلاة الجماعة من لم يصلي مستخفا بالصلاة فإن الاستخفاف لا ينحصر بصلاتها بسرعة، أو بصلاتها في آخر الوقت. من لم يحفظها جماعة فوت الكامل ورضي بالناقص فهو استخفاف بها. والحمد لله رب العالمين. حياكم الله بارك الله فيكم. نعم هاي الروايات اللي قرأناها في الرسالة العملية. هذا هم قلت لك ثقافتنا في صلاة الجماعة ضعيفة. ذاك الذي لا يذكر في الرسالة العملية هم ثقافة ضعيفة. عيب أن أهل السنة يهتمون بصلاة الجماعة، عيب أهل السنة يهتمون بالقرآن أكثر من حفظا. هاي في الحاولة الأخيرة في إيران لحظة صارت في تحفيظ القرآن وفي علوم القرآن، أصبحت إيران تغلب دول أهل السنة في حفظ القرآن وفي ثقافة القرآن. لماذا؟ اهتم بها جماعة. إحنا إذا نهتم بالجماعة نسبقهم في الاهتمام بها. ثقافتنا ضعيفة قاعد أقر أنا، ثقافة ضعيفة. ينبغي أن تكون حركة لصلاة الجماعة فضلا عن الصلاة، صلاة الجماعة. ليش احنا بالقرآن كنا متأخرين، الآن نحن نسبقهم في القرآن. عندنا من الحفاظ ما شاء الله يسبقونهم. كانوا يقولون بأن الشيعي لا يتمكن أن يحفظ القرآن، هيش عقيدتهم. لما رأوا حفظة القرآن من الإمامية تراجعوا عن هذه العقيدة الباطلة وقالوا أنتم سبقتمونا في الاهتمام بالقرآن، في حفظه وتجويده وفي معرفة الآيات القرآنية. هذا لأنه اهتممنا. هنا بالصلاة ما عندنا، صلاة الجماعة ما اهتمام، بل بالصلاة هم ما اهتمام. إجا ذاك يوم سيد واحد يقول لي أزوج أولادي، أولادي من زوجة إيرانية بعد الانقلاب بعد الثورة، إجا لنا بعد سقوط صدام إجا إلى إيران، أولاد صغار كانوا. هسه صاروا 22 سنة، قلت أنا أزوج أولادي. قلت يصلون؟ يقول لا. يصومون؟ يقول لا. قلت شايفين من يساعدهم وما يصلون ما يصومون؟ حكيت قال لا تربية صدام. قلت صدام شو عليه؟ لولا من إيران جبتهم بعد سقوط صدام أنت ما تفتهم. صلاة ما يصلون سادة. سادة سادة أبوهم سيد من الرميثة. ما يصلون ما يصومون، يجي لي ياخذ مساعده من العلماء. فقامت صلاه ماكو عندنا فضلا عن الجماعه. احنا مقصرين في مجمع اذا اثنين ثلاثه طلبه والبقيه مو طلبه يقدرون هذا المجمع كله يخلوا يصلوا صلاه جماعه. واحد ياذن واحد بالسجاده يقول الصلاه جماعه، يجون الناس. الناس مو معابد للدين، يحبون الدين، يحبون داخل يردون ترشيد، يردون فد واحد يوجههم توجيه. احنا كل نوجههم اذا احنا ما رحنا صلاة جماعة مقصرين. على كل حال ولي يد الله مع الجماعة التي هي شعار الاسلام. على كل حال، على كل حال بحثنا الفقهي هذا البحث من الان اخذناه من الجوائز ما موجود في العروة، وهي يلحق بالنكاح امور، يلحق بالنكاح النظر في أمورين. أولا عيوب النكاح، العيوب التي يرد بها النكاح. أول عيب يرد به النكاح، عندنا عيوب الرجل وعندنا عيوب المرأة. الآن نتكلم عن عيوب الرجل. عيوب الرجل المتفق عليها بين الفقهاء هي أربعة. أولا جنون الرجل، عيوب تقدر المرأة تفسخ. خصى الرجل او علن الرجل، هذا الرجل خصي، سنجي معنى الخصى شيء. ثالثا علن الرجل، هذا عنين انتصاب ما عنده. رابعا جب العضوي، يعني قطع العضو. هاي اربعة. المرأة اذا شافت هذا الزوج الذي خطبها ووقع العقد شافت عنده جنون او خصي او مع عنين او مجبوب الحق تفسخ النكاح. أول عيب هو جنون الرجل، فالمرأة لها حق أن تبصر. فسهنا هذا الجنون هم بالمرأة هم موجود، إذا المرأة مجنون الرجل هم إلى حق أن يبصر، إذا في المرأة موجود هذا الجنون هم الرجل إلى حق أن يبصر، إذا في الجنون بالرجل المرأة لها حق أن تبصر حق النكاح. فالجنون مرض هذا يصيب العقل يقتضي أن فساد العقل يعطل العقل عن أفعاله وعن أحكامه. العقل عنده أفعال وعنده أحكام، الجنون مرض يعطل أفعال العقل وأحكام العقل. ولو في بعض الأوقات سموه جنون أدواري، هذا الجنون إما مأخوذ من الجنان أو الجن أو الجن، يعني جنان أصيب جنانه، يعني أصيب قلبه عقله، يعني أصيب جنانه يعني عقله أصيب جنانه، أو أصابته الجن، الجن لعبة العقل، أو حيل بينه وبين عقله، هاي من الجن، الصوم جن من النار، يعني حيل بينه وبين عقله. على كل حال جنون العلم معروف، الجنون يتصرف تصرفات غير تصرف العقلاء. هذا الجنون إذا كان في الرجل المرأة إلى حق أن تفسخ، إذا كان في المرأة الرجل إلى حق أن يفسخ عقد النكاح. والجنون سواء كان دائميا أو أدواريا، بعض الناس ينجنون بالشتاء، بعضهم ينجنون بالصيف، ثم في بقية الفصول يتشوفه أنه صاحي، يسموه جنون إدواري. هذا الجنون إذا كان سابقا على العقل فهو يوجب الفصل، إذا كان مقارنا للعقل فهو يوجب الفصل، إذا كان طارئا بعد العقل أيضا يوجب الفصل، حتى إذا كان طارئا، حتى إذا طرأ بعد العقل، يعني هذا الإنسان تزوج 5 سنين مع زوجته عاقل ثم جنن أيضا إلى حق الفسخ، حتى إذا كان الجنون طارئا بعد العقد. ما هو الدليل؟ أي فتوى الدليل؟ أول دليل روايات نفي الضرر، نفي الضرر، بقاء الرجل مع امرأة مجنونة ضرر عليه والضرر منفي، بقاء المرأة مع الرجل المجنون ضرر عليها، فيتبع الحكم وهو البقاء، يعني اللزوم، لزوم يرتفع، لزوم العقد مع كون المرأة مجنونة ضرر على الرجل يرتفع اللزوم، لزوم العقد على المرأة وكون الرجل مجنون ضرر عليه يرتفع اللزوم، كل حكم إذا صار ضرريا يرتفع، الوضوء واجب إذا أصبح ضرريا يرتفع، هنا اللزوم يصير ضرري يرتفع اللزوم، ولذلك قلنا يجوز لها الفسخ، قلنا يجوز وما قلنا يجب. فأول دليل على هذا الحكم هو دليل نفي الضرر، فإنه يرفع لزوم الحكم الضرري. ثانيا إذا كان الجنون موجودا قبل العقد، حين هذا غرر وتدليس دلست علينا، جبت ابننا ابن خوش ابن زين جيد سلوكه وكذا وترتيبه، ويظهر هذا مجنون، هذا تدليس، غررتمونا دلستمونا، والرواية تقول من غرر أو درس له حق أن يفسخ. إذا أمرأة أنا قلت أريدها بيضة قالوا لي بيضة مثل ما تريدها، وإذا جابوا لي شبتها بيضة هم بيضة شبتها، فما يخلوني أنا أكمشها وأجوبها أنا شبتها بيضة. بعدين لما جت ثاني يوم وإذا هذه مو بيضة سمرة، شنو حاطينها بوطرة وحاطينها شنو أصبار، قال تدليس إلى حق أن يفسخ. روايات تقول المدلس والمغرر إلى حق أن يفسخ، هذه هم روايات، هذه هم دليل. هنا إذا قالوا ابن خوش ابن وكذا ولا أقلكم وأنتوا خوش ناس، فإذا طلع سودا سودا شون خوش ابن. ثالثا فحوى خبر علي ابن أبي حمزة، هذا ابن علي ابن أبي حمزة، هذا حمزة البطائني، نقول خبر لأنه اتهم بالكذاب، نقول صحيح لأن الروايات قالت أنه كذاب كلها ضعيفة، فهذا علي بن أبي حمزة البطائني مختلف فيه، سوف نحقق فيه أن هذا علي بن أبي حمزة شلون ثقة أو مو ثقة. لماذا؟ لأن له روايات كثيرة علي بن أبي حمزة البطائني، وهو على كل حال من رؤوس الواقفة الذي وقف على إمامة الإمام الكاظم، وعند موت الكاظم لم يعط الأموال إلى الإمام الرضا، لا في 1000 دينار كانت عنده وهو أحد الوكلاء، هو رأس الواقفة. إن حقق أن صدق هذا الذي كان وكيلا للإمام الكاظم عند موت الكاظم هيك طمع بالأموال وما طاه للإمام الرضا وهو كذاب والإمام ما يدري به، أو لا هذا الحكي أنه طمع بالمال ما إلى واقعي حيرويا ضعيفة، هذا وقف لوجود شبهة عنده أن الإمام الكاظم هو الإمام الذي غاب وسيظهر، عنده شبهة فما سلم إلى الإمام الرضا لاعتقاده أن الإمام الكاظم هو الإمام الغائب الذي يظهر بعد 8 أشهر. على كل حال هذه الرواية عن أبي ابن أبي حمزة البطائني. هاي سئل أبو إبراهيم، أبو إبراهيم الإمام الكاظم، عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها. ليش احنا قلنا هذا الجنون إذا كان سابقا على العقد يوجب الخيار الفسخ، وحتى إذا كان لاحقا بعد العقد صار مجنون. هاي الرواية تقول عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها، بس بعدما تزوجها بسنة بسنتين بثلاثة بأربعة، رواية شاملة بإطلاق بعدما تزوجها، أو عرض له جنون، يعني من أول ما مجنون عرض له جنون، قال لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. الحق أن تنزع نفسها يعني تفسخ، إذا تريد تفسخ تريد تبقى خطبها، لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. هذا الجنون إذا سابق هو لاحق الآن عرض، وإذا كان سابق إذا كان مقارن للعقد فبالأولوية، هذا الجنون إذا لاحق إلى عقد الفسخ، وإذا سابق على العقد أو مقارن وبالأولوية. إذا هاي رواية دليل على أن المرأة لها حق على أن بريء، هاي المرأة الذي تبين أن زوجها مجنون لو سابق على العقد أو مقارن أو بعد العقد، هي بعد العقد، ولكن نستدل بها على أن الجنون إذا كان قبل العقد أو مقارن لها حق الفسخ بالأولوية، بالأولوية. يقول بلي هاي الرواية، هاي الرواية لابد أن نبحث في علي بن أبي حمزة، لأن يعني علي بن حمزة فيه عنده روايات ما شاء الله، روايات علي بن حمزة فوق 500 رواية أو أكثر من 500 رواية، 545 رواية عند علي بن أبي حمزة. هذا إذا كان ضعيف لأن كلها تسقط عن الحجية، سواء كان هو يرويها عن الإمام أو هو في السند والذي يرويها شخص آخر عن الإمام. إذا كان ثقة ومعتبر إذن هاي كلها تحيا. هذا يجي بحثة، هذا يجي بحثة الآن ما نقدر أن نبحثه، لكن يجي بحثة أن علي بن حمزة واقعا أنه ضعيف وكذاب ومتهم أو لا، لا ضعيف ولا كذاب، وثقه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قال أجمعت الأمة على العمل برواياته علي بن أبي حمزة لشدة توثيقه وأمانته، طائفة أجمعت، طائفة مو قضية واحد يقول هذا الثقل، والطائفة عملت برواياته. يأتي الكلام عنه على كل حال. والدليل الرابع على أن الجنون يوجب الخيار للطرف الثاني سواء كان الجنون للمرأة أو الرجل، صحيح الحلبي في باب 1 من العيوب والتدليس الحديث 8 أو 6، صدر الحديث وذيل الحديث، على أنه قال فالرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، يتزوج امرأة وإذا هي امرأة عوراء عور ولم يبينوا له، قال لا ترد، لا ترد، ما يقدر يفسخ، ما يقدر يفسخ، تزوجها يكون يبحث عنها، ليش ما فحص، ليش ما شافها، احنا قلنا بالرواية يجوز له ان ينظر اليها وترخص له الثياب، عوراء ما يلحق يفسخ. بعدين قال الإمام، هاي الصحيح عن الإمام، الإمام صحيح. إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفاف. إن جنون أي دليل على أن الجنون يرد منه النكاح. عورة قال لا لا يرد، هو مقصر، هذا مو من العيوب الموجبة للفسخ. عورة أما الجنون من العيوب. إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفاف. سعنا كلامنا في الجنون. والله في الكافي سألته عن رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبين له، قال يرد النكاح من البرص والجذام والجنوم والعبد. أي بعد ما بي إنما يرد النكاح من البرص، يعني شنو؟ يعني عوراء لا ترد، ما إلى خيار فسخ. يرد النكاح من البرص والجذام والجنون. طبعا هاي شنو؟ امرأته عوراء. قل وارد، إنما هذا الوارد لا يخصص المورد، الوارد هذا كلامه إنما يرد النكاح، هذا بعد مو مختص بالمورد وهي المرأة المجنونة. هذا الوارد لا يخصص بالمورد، عندنا قاعدة الوارد كلام الإمام هو الحجة، كلام الإمام عام. إنما يرد النكاح من الجنون، فبناء على عدم تخصيص الوارد بالمورد وأن هذا الجواب مستقيم، إذن الزوج إذا مجنون هم كذلك، الزوج إذا مجنون أكو خيار للزوج، زوج مجنون أكو خيار للزوجة، بناء على أن الوارد وهو كلام الإمام عام أو مطلق لا يخصص بالمورد وهو المرأة المجنونة، لا يخصص بالمورد، إذن يكون دليل لنا أو سهي يرد أو نقرأ بالمبني المعلوم، يرد الرجل النكاح من البراص، أصيد يرد إذا مبني المعلوم. على كل حال هذا جواب الإمام جواب مستقل ولا يتخصص بالمورد وهو كون المرأة مجنونة، فيكون دليلا على أن الجنون من أي طرف حصل يجوز للطرف الثاني أن يفسخ، يجوز. بعض العلماء خص الجنون الذي يوجب الفسخ بالمتجدد في الرجل بعدم عقله أوقات الصلاة، يقول هذا المجنون شنو الذي ما يدري أوقات الصلاة شو كده، وإلا إذا أوقات الصلاة يعرفها هذا مو مجنون، المجنون الذي لا يعرف أوقات الصلاة. هذا ابن بابوي المفيد، الشيخ ابن زهرة، ابن البراج، ابن إدريس، دول الفقهاء المتقدمين، بعضهم قال لا مطلق الجنون، هاي علامة الجنون أنه لا يعرف أوقات الصلاة. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت.